أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة نبحث فيها عن شرط من شروط المتعاقدين، فنقول يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم أن يكون مسلما. وهذه المسألة وإن كانت تتعلق بحكم من أحكام العبيد ولا واقع لها في زماننا هذا، ولكنها لا تخلو من نكات علمية وروائية في طياتها، ولذلك نبحثها ولكننا نحاول ألا نطيل فيها. فنقول إذا وقعت المعاملة على العبد المسلم سواء جعل العبد ثمنا أو جعل العبد مثمنا، فيشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم وهو المشتري فيما لو كان العبد مثمنا، والبائع فيما لو كان العبد ثمنا، يشترط فيه أن يكون مسلما، فلا يجوز نقل العبد المسلم إلى الكافر. ويترتب على ذلك أن المنتقل إليه العبد لو كان كافرا فالمعاملة باطلة وغير صحيحة. وهذا الشرط وهو إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم، قال البعض الصحيح أن يجعل من شروط العوضين، ولكن الصحيح هو ما أثبته المصنف قدس سره أن هذه المسألة داخلة في شروط المتعاقدين، لأن الإسلام في المشتري أو في البائع يعني شرط من شروط أحد المتعاقدين ولا علاقة له بالعوض. إذن هذه المسألة داخلة ضمن شروط المتعاقدين. سؤال: ما هو الدليل على هذا الشرط؟ الجواب: استدل عليه بجملة من الأدلة. الدليل الأول الشهرة الفتوائية المحققة، فإن أكثر علماء الإمامية أفتوا بهذا الشرط. الدليل الثاني الإجماع المدعى في كتاب الغنية، يعني الإجماع المنقول المدعى في كتاب الغنية، والإجماع المنقول وإن لم يكن حجة بنفسه لكنه إذا كان معتضدا بالشهرة قالوا يصح الاستدلال به. إذا كان معتضدا بالشهرة المحققة أمكن الاستدلال به. الدليل الثالث هو قياس حالة الابتداء على حالة الاستدامة. وتوضيح ذلك أنه توجد لدينا روايات لا تجيز استدامة تملك الكافر للمسلم، لا تجيز ملكية الكافر للمسلم استدامة، كما لو كان العبد كافرا عند كافر ولكنه أسلم، فالروايات تقول يباع عليه، يعني يجبر على بيعه، ولا يقر الكافر على المسلم استدامة، هكذا بقاء، هكذا ابتداء. إذا كان إبقاء المسلم تحت يد الكافر غير جائز، إذن إدخاله ابتداء في ملكية الكافر ليس بجائز. فالروايات تنهى عن استدامة ملكية الكافر للمسلم، نفهم منها عدم جواز ابتداء ملكية الكافر للمسلم بالبيع والشراء وغير ذلك. إذن نقيس فرض الابتداء على فرض الاستدامة والبقاء، فكما أنه لا يجوز بقاء إذن لا يجوز حدوثا. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع: إن ملكية الكافر للمسلم نوع من السبيل والسلطنة على المسلم، فيكون منفيا بقوله تعالى: وما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فآية نفي السبيل تدل على عدم جواز هكذا بيع، لأن دخول المسلم في ملكية الكافر نوع من تسلط الكافر على المسلم، وهذا نوع من السبيل المنفي بالآية. الدليل الخامس: النبوي المشهور في كثير من كتبنا، وهو قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، حيث استدل بهذا الحديث في موارد عديدة، ومن هذه الموارد أن الكافر لو أراد بناء بيت، الكافر لو أراد بناء بيت فلا يجوز أن يجعل بيته أعلى من بيت المسلم، بل لا يجوز له أن يجعله مساويا لبيت المسلم، بل لا بد أن يكون بيت الكافر أدون بنيانا وعمرانا من بيت المسلم، لأن المسلم صاحب عزة وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. لكن واقعا هو الأمر كذلك، أو أن الأمر بالعكس؟ ها؟ لا، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وآله كانت الأوضاع يعني ليست، لكن هذه ككبرى كل أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني هذه كشعار لابد أن يرفعه كل المسلمين في العالم، أن العزة لله ورسوله، العزة للإسلام، يعني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا استدلوا بهذا الحديث في مسائل جزئية بسيطة كمسائل البنيان، فمن باب أولى يستدل به في قضية الملكية، وهي امتلاك الكافر للمسلم. إذا لم نجز للكافر أن يرفع بناءه على بناء المسلم، هو من باب أولى، لا نجيز للكافر أن يمتلك المسلم. هذه خمسة أدلة يمكن الاستناد إليها. المصنف قدس سره يقول: لولا الإجماع المدعى في الغنية المعتضد بالشهرة المحققة، ولولا شهرة الاستدلال بآية نفي السبيل لأمكن المناقشة في جميع الأدلة المذكورة. ويبدأ المصنف بمناقشتها واحدة واحدة. نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في المناقشة. قال مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا، يعني سواء كان العبد المسلم ثمنا في المعاملة كما لو باع داره وجعل الثمن هو العبد المسلم، أو كان العبد مثمنا كما لو باع العبد مثلا بمئة دينار فصار العبد مثمن. يشترط في من ينتقل إليه عليكم السلام العبد المسلم سواء كان العبد ثمنا أو كان مثمنا، يشترط في من ينتقل إليه أن يكون مسلما. يترتب على ذلك فلا يصح نقل العبد المسلم إلى الكافر. الأدلة أولا، عند أكثر علمائنا يعني الشهرة الفتوائية كما في التذكرة. الدليل الثاني، بل عن الغنية عليه الإجماع، عليه يعني عدم صحة نقل المسلم إلى الكافر الإجماع، وإن كان هذا إجماع منقول لكنه معتضد بالشهرة المحققة. طبعا لم ينقل الخلاف إلا في التذكرة، أن بعض علمائنا خالفوا خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا حيث حكم بالصحة والجواب. وهكذا توجد عبارة لابن الجنيد الإسكافي سيأتي ذكرها في بيع المصحف، يظهر منها جواز البيع وصحة البيع كما ستأتي العبارة في محلها، وستأتي عبارة الإسكافي في بيع المصحف ما يظهر منه خلاف المشهور. واستدل للمشهور تارة، هذا الدليل الثالث، بأن الكافر يمنع من استدامته، استدامة ماذا؟ استدامة ملكيته للعبد المسلم، لأن الكافر لو ملك المسلم قهرا، يعني لو انتقل العبد المسلم إلى الكافر بالإرث قهرا، يعني مو معاملة اختيارية وإنما بالإرث، فهل يقر على ملكيته له؟ الجواب لا، استدامة لا يجوز، بل يباع عليه. وهكذا لو كان العبد كافرا لكنه أسلم، فأيضا استدامة لا يقر الكافر على ملكيته بل يباع عليه، لأن الكافر لو ملك العبد المسلم قهرا بإرث أو أسلم العبد في ملك الكافر بيع عليه. يعني شنو بيع عليه؟ يعني يجبر على بيعه، يجبر في بيعه على بيعه على مسلم. فإذا كان استدامة ممنوع فهكذا ابتداء وحدوثا، فيمنع الكافر من ابتداء امتلاك المسلم كالنكاح. النكاح كما أنه يمنع استدامة هكذا يمنع ابتداء. لو كانت المرأة كافرة عند كافر ثم أسلمت المرأة تقر على الزواج أو تنفصل عن زوجها؟ تنفصل عن زوجها، وهذا معناه عدم إقرار الزوج الكافر على الزوجة المسلمة استدامة. فنفهم منه عدم إقرار زواج الكافر من المسلمة ابتداء، ولذلك نحكم بحرمة زواج الكافر من المسلم، وإن كان البحث فيه تفاصيل أن الكافر أي كافر، هذا سيأتي بيان خصوصا في باب النكاح والزواج أنه الكافر بأي معنى، الملحد، المشرك، الكتابي، غير الكتابي، وهناك أبحاث تفصيلية في هذا المجال. المهم هذا الدليل الثالث، يمنع استدامة فيمنع ابتداء. رابعا وأخرى، يعني تارة يستدل بكذا وأخرى يستدل بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الدليل الخامس، وبالنبوي المرسل في كتب أصحابنا، لكن هو وإن كان ضعيف سندا مرسل لكن منجبر بعمل الأصحاب وباستدلالهم به في موارد عديدة، المنجبر سنده يعني بعمل الأصحاب وباستدلالهم به في موارد متعددة. طبعا ذكروا منها كثير من الموارد، عدم ولاية الكافر على المسلم، عدم زواج الكافر من المسلم، عدم إرث الكافر من المسلم، عدم إعارة المسلم إلى الكافر، فاستدلوا بهذا الحديث في موارد عديدة. ومن تلك الموارد حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل أزيد من ذلك، بل عدم جواز مساواته، يعني حتى المساواة في البناء غير جائزة، وهو قوله صلى الله عليه وآله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن المعلوم كيفية الاستدلال أن ما نحن فيه وهو امتلاك الكافر للمسلم أولى بالاستدلال عليه بهذا الحديث، أولى من من البناء. إذا استدل بهذا الحديث على البناء وأن بناء الكافر لا يعلو على بناء المسلم بل لا يساوي بناءه، فمن باب أولى أن الكافر لا يمتلك المسلم. لكن الإنصاف أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع في الغنية، الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة، ولولا اشتهار التمسك بالآية، أي آية؟ آية نفي السبيل، واشتهار التمسك بالآية على عدم الزواج حتى أسند، ما الذي أسند؟ التمسك بالآية على عدم الزواج، حتى أسند التمسك بالآية في كنز العرفان إلى الفقهاء. يعني شنو؟ كأنه يقول أن هذا أمر مشتهر أو عليه الإجماع أو أكثر الفقهاء يستدلون بهذه الآية. وفي غيره نسب إلى أصحابنا التمسك بالآية، في غير كنز العرفان نسب إلى أصحابنا. لو أغمض عن دعوى الإجماع وعن الاستدلال بهذه الآية لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الإشكال في الدلالة. في الدلالة على ماذا؟ في الدلالة على عدم جواز امتلاك الكافر للمسلم. ويبدأ المصنف بمناقشة الأدلة فيقول أما قضية قياس الابتداء على الاستدامة فكما لا يقر استدامة هكذا لا يقر ابتداء، فباعتبار أن القياس في مذهبنا ليس بحجة ولا يستدل به، إذن لا بد من توجيه الاستدلال في مسألة قياس الابتداء على الاستدامة. لو كان مجرد القياس والقياس واضح أنه شنو باطل وليس بحجة. لذلك المصنف يقوم بخطوتين: الخطوة الأولى توجيه الاستدلال وجعله مناسبا لقواعد المذهب، ثم في الخطوة الثانية يرد عليه. أما الخطوة الأولى وهي توجيه الاستدلال فالمصنف رحمه الله يحول المسألة من الاستدلال بالقياس الباطل عندنا إلى الاستدلال بتنقيح المناط. والمراد من تنقيح المناط هو أن الشارع المقدس لو حكم بحكم لموضوع ما وأدركنا الهدف والغاية والسبب لهذا الحكم، أدركنا الحكمة من هذا الحكم، فنستطيع أن نسري هذا الحكم إلى موضوع آخر لم ينص الشارع عليه. مثاله الواضح: نهي الشارع عن البيع الغرري، الشارع نهى عن البيع الغرري، زين ما هي العلة في ذلك؟ وذلك لأن البيع الغرري جهل يفضي إلى النزاع، وبإدراكنا لذلك نستطيع أن نعمم النهي عن البيع، نعممه إلى الإجارة الغررية، إلى الصلح الغرري، إلى المزارعة الغررية، إلى المضاربة الغررية، وهكذا. الشارع لم ينص على العقود الأخرى، إنما قال البيع الغرري، لكننا سرينا الحكم لأننا نقحنا المناط، فلوحدة المناط في جميع هذه العقود سرينا حكم البيع الغرري إلى العقود الأخرى، والأمر في محل كلامنا كذلك. فنقول: لماذا نهى الشارع عن ملكية الكافر للمسلم استدامة وبقاء؟ ما هو المناط في ذلك؟ الجواب هو أن الشارع لا يرضى بأن يتسلط الكافر على المسلم بحيث يذل أو يذل المسلم من قبل الكافر، فعدم رضا الشارع بملكية الكافر للمسلم استدامة لأنه نوع من التسلط والإذلال، فهذا المناط موجود أيضا في امتلاك الكافر للمسلم ابتداء. إذا كان امتلاكه استدامة هو سلطنة وإذلال للمسلم، هكذا امتلاكه ابتداء أيضا شنو؟ إذلال وسلطنة على المسلم. فبتنقيح وحدة المناط نقول: كما لا يجوز استدامة لا يجوز حدوثا وابتداء. هذا توجيه المصنف للاستدلال، خرجه من القياس الباطل العادي إلى تنقيح وحدة المناط. أما الجواب، المصنف يقول: هذا الدليل غير صحيح، لأن حكم المقيس لا يمكن أن يزيد على حكم المقيس عليه. يعني إذا قسنا أليف على باء فلا يمكن أن يكون حكم أليف أزيد من حكم باء، بل المقيس عليه وهو باء. كل حكم ثبت للمقيس عليه وهو الأصل يثبت للمقيس وهو الفرع. أي فائدة القياس؟ ونحن ماذا يوجد لدينا في المقام؟ قسنا الملكية الابتدائية على الملكية الاستدامتية والبقائية، فكل حكم ثبت للملكية استدامة وبقاء لا بد أن يثبت للملكية ابتداء. ولذلك علينا أن نسأل ما هو حكم الشارع في الملكية استدامة حتى نسريه إلى الملكية ابتداء. الجواب: في حكم الشارع في الملكية استدامة وبقاء يوجد احتمالان: نهي الشارع عن الملكية استدامة فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون النهي عن بقاء الملكية واستدامتها، أن يكون النهي نهيا تكليفيا، أي أن الشارع يقول للكافر لا يجوز إبقاء المسلم في ملكية الكافر، أي يجب تكليفا بيعه على الفور، وهذا حكم تكليفي ليس إلا، وهو لا يعني إلغاء ملكية الكافر للمسلم، وإنما هو إقرار بالملكية. الكافر قد امتلك المسلم، لكن نقول له بعه رأسا ولا تبقه عندك، فهذا الأمر بالبيع مجرد أمر تكليفي أنه يجب بيعه فورا ولا يدل على بطلان وانتفاء ملكية الكافر للمسلم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول لا، المراد هو بيان الحكم الوضعي، فالنهي عن بقاء المسلم في ملكية الكافر معناه انتفاء الملكية، يعني بمجرد صيرورة العبد مسلما تنتفي ملكية الكافر له ويتحول إلى إنسان حر غير مملوك. إذن أي المعنيين هو المراد من النصوص الشرعية؟ ومن الواضح جدا أنه لا يراد المعنى الثاني، لأن الروايات ماذا تقول؟ تقول يباع على المسلم، يعني لا تنتفي الملكية ويتحول إلى حر، لا لا، هو يبقى عبد لكن تجب المبادرة إلى بيعه على المسلم. فهذه الروايات ناظرة إلى الحكم التكليفي وليست ناظرة إلى الحكم الوضعي، فالنهي عن الملكية استدامة هو ليس إلغاء للملكية، وإنما هو نهي تكليفي عن استمرارها. هذا وين؟ في المقيس عليه. وهكذا الأمر في المقيس والفرع، وهو الملكية ابتداء. فنقول ينهى عنها نهيا تكليفيا وليس نهيا وضعيا، بمعنى أن الملكية لا تبطل ولا تلغى، وإنما تتحقق الملكية، ولكن يجب بيعه على مسلم. بعبارة أخرى، النهي عن الملكية تكليفا لا يتنافى مع الملكية التي هي حكم وضعي، ولا يدل على الفساد وبطلان الملكية. اي نعم، ولا راح يتحرر رأسا، وهذا لم يقل به احد. قال اما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه، اول مرة يوجهه، يحوله من قياس عادي باطل الى تنقيح المناط. فغاية توجيه ان المستفاد من منع الشارع عن استدامته، استدامة من؟ استدامة ملك الكافر للمسلم. المستفاد ما هو؟ عدم رضاه، يعني رضا الشارع، بأصل وجود الملكية، امتلاك الكافر للمسلم، لأنه نوع من التسلط والإذلال للمسلم. زين، إذا كان الأمر كذلك بعد لا فرق فيه حدوثا وبقاء، من غير مدخلية لخصوص البقاء. يعني نقحنا المناط، المناط ما هو؟ أن الشارع لا يرضى بامتلاك الكافر للمسلم، وهذا المناط موجود في الاستدامة وموجود في الحدوث، حدوثا وبقاء، من غير مدخلية لخصوص البقاء. يضرب لك مثال عرفي، يقول لك المولى لو أمر عبده بإخراج زيد من الدار، قال له أخرج زيدا من الدار، هذا يدل على ماذا؟ نفهم أن الآمر يبغض وجود زيد في الدار، فيقول أخرجه، فكما ينهى عن وجوده استدامة نكتشف عدم رضاه بدخوله إلى الدار ابتداء. مثال آخر، نهي الشارع عن إبقاء النجاسة في المسجد، يقول إذا رأيت النجاسة في المسجد فبادر إلى إزالتها، ما هو المناط فيه؟ كراهة تنجيس المسجد. نفهم منه أن الشارع إذا كره النجاسة استدامة فهو يكره تنجيس المسجد ابتداء. قال كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد، فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال إلى الدار وعدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد. هذا التوجيه، لكن يرد عليه أن هذا القياس بهذه الطريقة إنما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث اللي هو المقيس، لو المقيس عليه المقيس اللي هو الفرع، يكون على نهج عدم الرضا بالبقاء اللي هو المقيس عليه. ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم إبقائه وتكليف بإخراجه عن ملكه، يعني هو حكم وضعي لا تكليفي، هو حكم تكليفي، وليس معناه الضمير لمن يرجع؟ عدم الرضا بالملكية بقاء واستدامة ليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه بحيث تبطل ملكيته حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر، يعني ينعتق أوتوماتيكيا كما يقال. لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد هو الحرمة التكليفية. زين، إذا كان المراد هو الحرمة التكليفية فيكون عدم رضاه بالإدخال الابتدائي على هذا الوجه الموجود في عدم الاستدامة، فكما هناك نهي تكليفي هنا أيضا يوجد نهي تكليفي، والنهي التكليفي عن المعاملة لا يؤدي إلى فسادها وبطلانها، فلا يدل على عدم إمضائه، يعني إمضاء الملكية الابتدائية لدخوله في ملكه. أول مرة شنو؟ يدخل في ملكه ثم بعد ذلك يؤمر شنو؟ بالبيع. النهي عن الملكية الابتدائية لا يدل على عدم الإمضاء لأصل الدخول في الملك، هاي لدخوله متعلقة بالإمضاء فلا يدل، يا هو اللي يدل النهي عن الملكية الابتدائية على عدم إمضاء الشارع لمن؟ عدم إمضاء لدخوله في ملكه، لا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه، أي لا يدل على بطلان الملكية، لا يدل على ذلك حتى ليثبت بذلك الفساد. الأمر ليس كذلك، لأن النهي هنا نهي تكليفي وليس نهيا وضعيا. حرام، يعني شنو؟ يجب إخراجه من ملكه، يعني غاية ما يترتب عليه هو وجوب الإخراج من الملكية، هذا اللي نقدر شنو نثبته، أما غير ذلك فلا. ومما ذكرنا في ردنا على قضية القياس يندفع التمسك للمطلب، وهو اشتراط إسلام من ينتقل إليه العبد المسلم بدليل آخر غير الأدلة الخمسة اللي ذكرنا، وهي رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر أسلم، فسئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن ذلك، بلي والحاصل اختصرناه، والحاصل نفس الكلام اللي شرحناه، والحاصل أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء، يعني الملكية الحدوثية هي كالملكية البقائية في أي شيء؟ في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدم إمضاء الشارع. وبما أننا في الملكية البقائية قلنا النهي تكليفي والشارع يمضي الملكية، هكذا في الملكية الحدوثية، والمفروض عدم انتفاء الدلالة في المتبوع اللي هو ياهو المتبوع المقيس عليه وهو الملكية البقائية. في الملكية البقائية لا تنتفي الدلالة على إمضاء الشارع لأن الحرمة تكليفية، فهكذا في الملكية الحدوثية لا ينتفي إمضاء الشارع بل مجرد الحرمة التكليفية. ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر أسلم، فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين، يعني كلام الإمام سلام الله عليه فيه ثلاث جمل، الجملة الأولى اذهبوا فبيعوه من المسلمين، هذا أول. ثانيا وادفعوا ثمنه إلى صاحبه. ثالثا ولا تقروه عنده، يعني ولا تقر العبد المسلم عند الكافر، كيفية الاستدلال يمكن الاستدلال بطريقتين. الطريقة الأولى بالجملة الثالثة ولا تقروه عنده. كيف نستدل بهذه العبارة؟ أن الإمام سلام الله عليه ينهى عن استدامة الملكية، فنستفيد منه عدم جواز إحداث الملكية ابتداء، فراح يصير نفس القياس، فتكون دلالة الرواية نفس دلالة القياس المتقدم. ولا تقروه عنده، يعني شنو ولا تقروه عنده؟ يعني استدامته، ما زال استدامة لا يجوز، نفهم من ذلك أنه حدوثا لا يجوز، وهذا لم يشر إليه المصنف. أما ما أشار إليه المصنف هو الاستدلال بالفقرة الأولى حيث قال اذهبوا فبيعوه من المسلمين، فقيد الإمام عليه السلام البيع بأن يكون بيعا للمسلم، وهذا القيد قيد احترازي، فنفهم منه عدم جواز بيعه للكافر. الإمام أمر ببيعه للمسلم على نحو الاحتراز، وهذا يعني عدم جواز بيعه للكافر. قال بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز، لأن الأصل في القيود أن تكون قيود احترازية، يدل على المانع من بيعه من الكافر. ليش خصص بالمسلم؟ يعني هو يمنع من بيعه من الكافر، وإذا كان ينهى عن بيعه من الكافر فيفسد البيع. يا بيع، البيع للكافر. الاستدلال بهذا الخبر مندفع. ما هو الاندفاع؟ يقول وجه الاندفاع هو أن الغاية من الأمر ببيعه، لماذا أمر الإمام سلام الله عليه ببيع العبد المسلم؟ لماذا؟ والجواب هو حتى لا يقر الكافر ولا يسلط على العبد المسلم، حتى لا يبقى الكافر مسلطا على المسلم ويذل المسلم، أمر الإمام ببيعه. فإذا كان المقصود بيعه للكافر، إذا بيع للكافر تتحقق الغاية أو هذا نقض للغرض؟ نحن نبيعه حتى نخلصه من إذلال الكافر، فإذا بعناه للكافر وقعنا في نفس المحذور ولم تتحقق الغاية. إذن الأمر ببيعه للمسلم ليس من باب أن البيع وصحة البيع تتوقف على كونه للمسلم وعلى تخصيص الصحة بالمسلمين، لا، وإنما من باب أن الغاية المترتبة على البيع هي إخراج المسلم من سلطنة الكافر، وهذه الغاية لا تتحقق بالبيع للكافر. إذا لا دلالة في الحديث على تخصيص البيع بالمسلم. قال توضيح الاندفاع أن التخصيص بالمسلمين لا من جهة أن صحة البيع تختص بالمسلمين، إنما هو من جهة أن الداعي والغاية على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر وتسلطه وإذلاله، والنهي عن إبقاء ملكية الكافر أو إبقاء ملكية المسلم عند الكافر، يعني إبقاء المسلم عند الكافر، هذا المقصود وهذا الهدف وهذا الغاية. وهي يعني هذه الغاية لا تحصل بنقله إلى كافر آخر، بل نقع في نفس المحذور. فليس تخصيص المأمور به، اللي هو شنو المأمور به؟ أن البيع لابد أن يكون للمسلم، هذا التخصيص لا ليس لاختصاص مورد الصحة به، يعني بأن يكون البيع للمسلم وإذا كان للكافر فهو باطل، لا، لا دلالة عليه، لا دلالة للحديث على ذلك. فليس تخصيص المأمور به يعني البيع للمسلمين لاختصاص مورد الصحة بالبيع للمسلمين، بل التخصيص بالمسلمين لأن الغرض من الأمر بالبيع لا يحصل إلا به، يعني بمن؟ بالبيع للمسلم. فافهم فافهم لعله إشارة إلى أن بيعه للكافر لو كان لا يتحقق منه الغرض من الأمر بالبيع. المصنف شنو قال؟ قال الغرض من البيع والغاية من البيع لا تتحقق بنقله إلى الكافر، هو إذا كان الهدف والغاية لا تتحقق بنقله للكافر، فإذا بيع للكافر ولم تتحقق الغاية فهذه المعاملة ستكون معاملة سفهية، وإذا كانت معاملة سفهية ستكون صحيحة لو باطلة؟ ستكون باطلة. فيتم الاستدلال، لأن الاستدلال نريد أن نستدل بالرواية على بطلان بيعه للكافر، فإذا قال المصنف إن الغاية إنما تتحقق على بيع المسلم ولا تتحقق ببيعه للكافر، الجواب إذا كانت الغاية لا تتحقق ببيعه للكافر هذا يعني أن المعاملة باطلة لكونها معاملة سفهية، وإذا كانت معاملة باطلة وسفهية يتم الاستدلال بهذه الرواية على مدعى المشهور. لذلك قال فافهم، أو لعله إشارة إلى أن الاستدلال بهذه الرواية اذهبوا فبيعوه من المسلمين، الاستدلال يعتمد على مفهوم الوصف بيعوه من المسلمين، يعني لا يجوز بيعه للكافر، هذا استدلال بمفهوم الوصف، وقد يقال بعدم حجية مفهوم الوصف، فلا يتم الاستدلال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نقول هنا شنو النهي، وإذا يقول لا تفرق بالغاية ولا الفائدة.